بك وللمؤمنين والمؤمنات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لازلنا بفضل الله وحوله وطوله ومدده مع حضراتكم في حقيقة التوحيد في معنى لا إله إلا الله. وأكرر القول عن قصد وعن عمد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي كلمة السعادة، هي كلمة الشهادة، ومفتاح دار السعادة في الآخرة، هي الكلمة التي من أجلها خلقت السماء والأرض والجنة والنار، هي الكلمة التي من أجلها أنزل الله الكتب، هي الكلمة التي من أجلها أرسل الله الرسل، هي الكلمة التي من أجلها شرع الجهاد، كلمة التوحيد. ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد، وإلا بتحقيق مقتضيات لا إله إلا الله. ومن مقتضيات كلمة التوحيد البراءة التامة من الآلهة التي تعبد من دون الله، والأنداد والطواغيت والأرباب. من مقتضيات كلمة التوحيد البراءة التامة من الآلهة والأنداد والأرباب والطواغيت التي تعبد من دون الله جل وعلا. والآلهة جمع إله، وهو كل ما اتخذ معبودا من دون الله جل وعلا فهو إله عند متخذه وعابده، وما أكثر الآلهة الباطلة. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن مقتضياتها البراءة التامة من الأنداد، والند هو النظير والمثيل والمشابه والمناوئ إلى غير ذلك من المترادفات. واتخاذ الند على صورتين، أن يتخذ هذا الند فأن إلها مع الله أو من دونه، بمعنى أن يصرف العبادة لهذا الند من دون الله أو مع الله. ومنه أيضا يسير الرياء، كما قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذي القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان، من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ومن مقتضياتها البراءة التامة من الأرباب، من الأرباب والرب، والرب هو المربي غذاء، الرب بالألف واللام بالتعريف، هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء، وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا اسم من أسماء الله جل وعلا، فلا بد للموحد أن يكفر بكل الأرباب التي تعبد من دون الله جل وعلا، وأن يفرد ربه سبحانه وتعالى وحده بالألوهية والعبادة. قال جل جلاله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فسر الآية الكريمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعدي بن حاتم حين دخل عليه ليشهر إسلامه أو ليعلن إسلامه، فقال قرأ النبي هذه الآية فقال عدي: لا يا رسول الله، لم يعبدوهم. قال عليه الصلاة والسلام: ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم أو فاتبعوهم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتهم إياهم. ومن مقتضيات كلمة التوحيد البراءة التامة من الطواغيت، والطاغوت صيغة مشتقة من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. قال مالك رحمه الله تعالى: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما اتخذ، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لابد من البراءة التامة، لابد من التخلية قبل التحلية، هذا هو النفي. فالتوحيد الصحيح نفي وإثبات، فالنفي المحض فقط ليس توحيدا، وكذلك الإثبات فقط بدون النفي ليس توحيدا، بل يجب أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معه. هذا ما تنفيه كلمة التوحيد. خلي بالك معايا، أنا أذكر لتثبت هذه الحقائق وهذه الأصول في قلب كل مسلم ومسلمة في الأمة الآن، لأنه لا عودة للأمة من جديد إلا بهذا، إلا بتحقيق التوحيد. لن تعود الأمة إلى كرامتها وسيادتها وسعادتها في الدنيا والآخرة إلا إذا حققت التوحيد، إلا إذا حققت الغاية التي من أجلها خلقها ربنا، بل وخلق الله الخلق كل الخلق، ألا وهي تحقيق التوحيد، تجريد التوحيد، إخلاص التوحيد، إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة، بالعبادة سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كلمة التوحيد نفي وإثبات، نفي للآلهة، نفي للأنداد، نفي للأرباب، نفي للطواغيت، تخلية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. طيب التحلية ماذا تثبته كلمة التوحيد، أو ما الذي تثبته كلمة التوحيد؟ تثبت توحيد الربوبية، وهذا التقسيم بالاستقراء من أدلة القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هو أيضا تقسيم من أجل أن نبين المسألة بيانا علميا وتأصيليا، وإلا فإننا ندين لله جل وعلا بأن التوحيد لا يتجزأ، بأن التوحيد لا يتجزأ، بمعنى أنه لا ينبغي لمسلم أن يقول أنا سأفرد الله جل وعلا وحده بتوحيد الربوبية فقط ويتصور أن هذا التوحيد. لا، التوحيد لا يتجزأ، بل لابد أن تفرد الله جل وعلا بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير، ولابد في الوقت ذاته أن تفرد الله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة. هذا توحيد الربوبية وهذا توحيد الألوهية. وتثبت أيضا كلمة التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهذا باب من أشرف أبواب العلوم ومن أشرف أبواب التوحيد، مبحث الأسماء والصفات، لأنه باب يتعلق بالأسماء الحسنى والصفات العلى، يتعلق بذات الحق تبارك وتعالى. ولا شك ولا ريب أن شرف العلم بشرف موضوعه، لا شك ولا ريب أن شرف العلم بشرف موضوعه، فما ظنك بموضوع علم فما ظنك بعلم موضوعه متعلق بالأسماء الحسنى والصفات العلى، فما ظنك بعلم موضوعه متعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. لا شك ولا ريب أنه في الشرف بمكان وفي العلو بمكان. مبحث الأسماء والصفات مبحث جليل، مبحث عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقلام وانحرفت فيه أقدام وخرجت عن الجادة بسبب هذا الباب كثير من الفرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسبب سوء الفهم عن الله ورسوله. قال ابن القيم رحمه الله: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله، إلا سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأسأل الله أن يرزقنا إياكم الفهم الدقيق والوعي العميق، وذلك لا يكون أبدا أيها الأحبة إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بالعودة إلى القرآن الكريم والسنة الصحيحة بفهم سلف الأمة، فهم الصحابة، بفهم الصحابة. وكل من خاض في التأويل أو التعطيل كالأئمة الكبار عادوا بعد سنوات، عادوا وأنا أعي بفضل الله كل لفظة أرددها، عادوا بعد سنوات طويلة إلى منهج السلف. أبو الحسن الأشعري، أبو حامد الغزالي، وغيرهما ممن أفنوا سنوات طويلة في الحديث في التأويل أو في العودة إلى يعني كلام علم أهل الكلام وغير ذلك، عادوا في النهاية بفضل الله تبارك وتعالى في أواخر حياتهم وفي أواخر ما سطرت أيديهم من كلمات، عادوا إلى منهج السلف، لأنه المنهج الحق، لأنه منهج الصحابة الذين هم أعلم الناس بكتاب الله جل وعلا، الذين هم أعلم الناس بمراد الله جل وعلا وبمراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أقول: عد يا أخي إلى الحق، عد إلى القرآن الكريم وإلى السنة الصحيحة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم من الأفاضل الأكارم، لأنهم أعلم الخلق بمراد الله ورسوله. ارجع إلى هذا المنهج لتسلم. ولا ينبغي على الإطلاق أن تتصور أن الله عز وجل سيخذل هؤلاء، أو بأنهم سيجتمعون على ضلالة أو سيجتمعون على باطل. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. يبقى ارجع إلى هذا المنهج، إلى المنهج الحق، دعك من تأويل المؤولين ودعك من تعسف المتعسفين، بل ودعك من تعطيل المعطلين، ودعك من تشبيه المشبهين، ودعك من تجسيم المجسمين وتحييز المحيزين، بل عد إلى قرآن رب العالمين وإلى سنة سيد المرسلين بفهم سلف الأمة عليهم جميعا رضوان الله، من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والتابعين لهؤلاء الأفاضل من علمائنا إلى هذا اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا المبحث أيها الأفاضل بدون تعقيد وتطويل من أيسر المباحث بفضل الله جل وعلا في جانب الاعتقاد وفي أبواب التوحيد، أسماء والصفات باختصار لله جل وعلا أسماء حسنى وصفات على أثبتها جل جلاله لنفسه في القرآن الكريم، وأثبتها له أعرف الخلق به عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واجب على المؤمنين الموحدين أن يؤمنوا بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا كما جاءت في القرآن والسنة الصحيحة من غير تحريف لألفاظها أو لمعانيها أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. بس أؤكد المرتين يا أخي، أنت لست أعرف بالله وأعلم بالله من الله، شيء غريب. الله جل وعلا يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ما تجيش تقول لا ربنا مش سميع، ربنا مش بصير، أو تقول كما قال النفاة كما سأبين الآن في باب الإلحاد في الأسماء. طيب إحنا نؤمن بأنه سميع لكن بلا سمع، الله، هنؤمن بأنه جل جلاله بصير لكن بلا بصر، أعوذ بالله. يا أخي أنت لست أعلم بالله من الله، ولست أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان الله جل وعلا قد سمى نفسه سميعا وقد وصف نفسه بصفة السمع وسمى نفسه بصيرا وسمى نفسه رحيما وسمى نفسه رؤوفا وسمى نفسه عليما ووصف نفسه بالعلم والرأفة والرحمة والكلام والإرادة والقدرة إلى غير ذلك من الصفات، فلا ينبغي البتة أن تأتي أنت أو أن يأتي غيرك لينفي عن الله جل وعلا صفة وصف الله بها نفسه، أو لينفي عن الله جل وعلا اسما كريما سمى به جل وعلا نفسه. وإنما يجب علينا نحن المؤمنين الموحدين أن نؤمن بالأسماء الحسنى التي وردت في كتاب الله جل وعلا، وأن نؤمن بالصفات العلى التي وردت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاءت، كما جاءت. وسيبك من كلمة مفوض، دي مفوض مع لا، السلف يفهمون معناها، سلف الأمة يفهمون معنى الصفة، وليس كما يقول المعطلون والمجسمون والمشبهون والمؤولون. لا 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 تقل نفوض معناها إلى الله، لا، بل نحن نفهم معناها. سلف الأمة يفهمون معنى الصفة ويعتقدون اعتقادا جازما أن المضاف إلى الله تبارك وتعالى نوعان. خلي بالك، والله خلي بالك أيتها الفاضلة، وخلي بالك أيها الأخ الكريم، أنا أخاطب الآن آبائي وأمهاتي وأخواني وأخواتي، أنا لا أخاطب طلبة العلم فقط، لا لا لا، أنا لا أخاطب طلبة العلم وحدهم أبدا، بل أخاطب الأمة كلها بفضل الله على اختلاف مستوياتها العلمية والسنية والفكرية والمناجية والعمرية، لأن القضية من أيسر ما يكون، التوحيد من أسهل ما يكون ومن أيسر ما يكون، وليس كما يتصور البعض أنه مادة معقدة ومادة جافة ومادة، لا إطلاق. حتى مبحث الأسماء حتى مبحث الأسماء من أيسر ما يكون بفضل الله سبحانه وتعالى. فقول لحضرتك كل ما يضاف إلى الله جل وعلا نوعان، ما يضاف إلى الله جل وعلا نوعان. مش فاهمين يا مولانا؟ والمولى طبعا معنا الخادم كما اتفقنا، فأنا خادمكم جميعا، أسأل الله أن يرزقناكم الإخلاص. النوع الأول أعيان قائمة بذاتها تضاف إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتخصيص من باب إضافة المملوك إلى مالكه. لا لا لا، تاني تاني تاني، وبالراحة عملت تقول مش صعب والكلام ده مش فاهمينه، استنى ده سهل خالص، ما تستعجلش، كلام سهل جدا. بقول لحضرتك ما يضاف إلى الله جل وعلا نوعان. النوع الأول أعيان قائمة بذاتها، أعيان قائمة بذاتها، كبيت الله، كناقة الله، هذه ناقة الله لكم آية، كبيت الله، كناقة الله، كروح الله، كعبد الله، كرسول الله، أعيان قائمة بذاتها. بيت الله عين قائمة بذاتها، ناقة الله كذلك، عبد الله كذلك، روح الله كذلك، رسول الله كذلك، أعيان قائمة بذاتها تضاف إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتخصيص، تضاف إضافة تشريف وتخصيص من باب إضافة المملوك إلى مالكه جل وعلا. طيب، يبقى ده القسم الأول من الأقسام التي أضيفت إلى الله جل وعلا في القرآن الكريم. طب والقسم الثاني، وخلي بالك بقى، صفات، صفات ليست قائمة بذاتها وليست قائمة بأعيانها، إنما هي مرتبطة بالموصوف بها. صفات الله جل وعلا ليست قائمة بذاتها، إنما هي متعلقة بالموصوف، إنما هي متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. لا تنفك صفة عن اسمه، لا تنفك صفة عن اسمه. الرحمن رحيم، لا تنفك صفة الرحمة عن اسم الرحمن أبدا. العليم عليم، لا تنفك صفة العلم عن اسم العليم. القدير قدير، لا تنفك صفة القدرة عن اسم القدير. القوي قوي، لا تنفك صفة القوة عن اسم القوي. وهكذا وهكذا. فأسماء الخلق مخلوقة مستعارة، وصفات الخلق مستعارة مستعارة، وهي تابعة للاسم وقد لا تكون تابعة للاسم. بمعنى، قد يسمى رجل من الناس حنظلة، اسمه حنظلة، ليس بالضرورة أن يحمل الاسم نفس الصفة، وقد يسمى محمودا، وليس بالضرورة أن يحمل هذا الاسم نفس الصفة، صفة الحمد. أما أسماء الله جل وعلا فليست مخلوقة وليست مستعارة، وكل اسم تتبعه الصفة، ولا تنفك صفة عن اسم ولا ينفك اسم عن الصفة. هذا هو الفارق الكبير بين صفات الخالق جل جلاله وصفات المخلوقين. ومن أبشع الظلم وأفسد الفساد أن نسوي بين الأسماء في الصفات، أن نسوي بين اسمين في الصفات لمجرد اتفاق الاسمين في اسم في الاسم، لمجرد اتفاق الاسمين أو الاسمين في الاسم. يعني رأس، رأس، كلمة رأس قد تكون رأس إنسان، رأس جبل، رأس وادي، رأس الجبل، رأس الوادي، رأس القبيلة، رأس الإنسان، رأس الجمل، رأس الفيل. أقول من أفسد الفساد أن نقول بأن كل اسمين، الله جل وعلا سميع والعبد سميع، فمن أفسد الفساد أن أشبه الخالق بالمخلوق في الصفات لمجرد اشتراك الخالق مع المخلوق في الاسم. خلل من أفسد الفساد، حتى لمن يتصورون أن هذا يعني مبني على الأدلة العقلية، هذا فساد للعقل قبل كل شيء. من أفسد الفساد أن أسوي بين اسمين في الصفات لمجرد اتفاقهما في الاسم. رأس الإنسان تختلف عن رأس الجبل، تختلف عن رأس الوادي، تختلف عن رأس القبيلة، تختلف عن رأس الفيل، عن رأس الجمل إلى آخره. رجل النملة ورجل الفيل، تقدر يا أخي تسوي وتشبه رجل النملة برجل الفيل مع أن هذه رجل وهذه رجل؟ لا، هذا من أفسد الفساد، من أفسد الفساد. يبقى احنا كمؤمنين يجب علينا أن نؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى كما جاءت في القرآن والسنة الصحيحة من غير تحريف. ذكرت وسأفصل الآن أن الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمة إلى آخر الآيات. فالله جل وعلا يثبت لذاته أسماء ويثبت لذاته صفات لا تنفك هذه الصفات عن الأسماء، فيجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت في القرآن والسنة، وليس كما يقول البعض نفوض معناها إلى الله، لا بل نحن نفهم المعنى كما علمنا سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أنا أسأل يا أخي، إن كنت تثبت أنت بعض الصفات لله كصفة الإرادة مثلا أو كصفة القدرة، ما الضابط، ما هو الضابط الذي من خلاله أثبتت هذه الصفات ونفيت صفات أخرى عنه سبحانه وتعالى؟ ما هو الضابط؟ ما الذي جعلك تثبت هذه الصفات وتنفي هذه الصفات؟ فإثباتك لأي صفة كإثباتك لأي صفة نفيت إثباتها. لماذا أثبتت هذه الصفة ونفيت صفة أخرى؟ مع أن نفي الصفات تعطيل للذات، أو مع أن تعطيل الصفات نفي للذات، تعطيلك للصفات نفي للذات. فأسماء الله تبارك وتعالى الثابتة في القرآن والسنة الصحيحة نؤمن بها ونفهم معناها ونفهم معنى الصفة التي يتضمنها الاسم الكريم. فدلالة أسماء الله تبارك وتعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما كما بينت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. ثم ذكرت أن الله جل وعلا قد استأثر ببعض الأسماء في علم الغيب عنده لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا تعارض بين هذين. يا أخي ممكن تقول: والله أنا عندي 100 جنيه للصدقة، أنا عندي 1000 جنيه للصدقة، ليس معنى ذلك أنك لا تمتلك إلا هذا المبلغ، بل عندك 1000 أخرى و1000 أخرى لغير الصدقة، لزواج الابن، لزواج البنت، للبناء، لغير ذلك. فالله جل وعلا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله 99 اسما من أحصى دخل الجنة. الحديث لا يتعارض هذا ولا ينفي أن يكون لله تبارك وتعالى أسماء أخرى استأثر بها جل وعلا في علم الغيب عنده لا يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في حديث رسول الله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، كما فصلت في الحلقة الماضية. توقفت عند قاعدة في غاية الأهمية، ألا وهي كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، إذ يقول: اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في مبحث الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف. ده كلام جميل، ما فيش داعي للتنطع وللخوض في هذا الباب، لكن يكفيك فقط أن تؤمن بالأسماء والصفات كما جاءت في القرآن، وأن تكون على بصيرة وفهم بمعناه بما يليق بكمال الله وجلاله سبحانه وتعالى، خلاص. وإن سألك سائل: يا أخي كيف يتنزل الله جل وعلا وكيف وكيف وكيف، فقل كما ذكرت وسأبين الآن أيضا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. قل: يا أخي كيف ذات الله، خبرني عن كيفية الذات. فيقول لك: لا، أنا لا أعرف كيفية ذاته. فقل له: أنت أيضا وأنا لا أعرف كيفية صفاته جل جلال ربي. إن قال لك المعطل أنا لا أعرف كيفية ذاته، فقل له أيها المثبت للصفات وأنا لا أعرف كيفية صفاته. إن قال أنا لا أعرف كيفية ذاته فقل وأنا لا أعرف كيفية صفاته. جل جلال ربي. هذا المبحث يتركز على ثلاثة أسس، خلي بال حضرتك معايا، والكلام جميل وسهل خالص. الأساس الأول تنزيه الله تبارك وتعالى وعدم تشبيهه جل جلاله في شيء من أسمائه أو صفاته بشيء من المخلوقين. لا تشبه الخالق بالمخلوق لا في الاسم ولا في الصفة، قال الله عز وجل. يبقى ده الأساس الأول، لا تشبه الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق لا في الاسم ولا في الصفة. يعني الله جل وعلا من أسمائه الرؤوف، ومن أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرؤوف، أو من صفاته الرؤوف صلى الله عليه وسلم، ومن صفاته الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن صفات الله الرحمة، ومن أسمائه الرحمن، ومن أسمائه الرحيم. لكن لا ينبغي على الإطلاق أن تقول بأن اسم الرحيم جل وعلا وبأن صفة الرحمة لله جل وعلا كصفة الرحمة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أو بأن صفة الرأفة لله جل وعلا كصفة الرأفة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لا، نزه الحق تبارك وتعالى، ولا تشبه الحق تبارك وتعالى في أسمائه ولا في صفاته بشيء من أسماء المخلوقين أو بصفة من صفات المخلوقين. قال رب العالمين ليس كمثله شيء. آية حاسمة واضح، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، لا ند له ولا نظير له ولا مشابه له ولا مثيل له ولا مناوئ له ولا مشابه له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له. قل هو الله أحد، أحد في الذات، أحد في الصفات، أحد في الأسماء، أحد في الأفعال، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله، جل جلال ربي. يبقى الأساس الأول من أسس هذا المبحث، من أسس هذا المبحث المهم في الأسماء والصفات، نزه الحق تبارك وتعالى ولا تشبه الخالق جل وعلا بالمخلوق لا في الأسماء ولا في الصفات. هذا الأساس ينبني على قول الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ينبني على قول الله سبحانه قل هو الله أحد، ينبني على قول الله سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال. فلا تضربوا لله الأمثال. طيب، ده كلام جميل أوي. الأساس الثاني الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه، لأنه ليس أعلم بالله من الله أحد. الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في القرآن الكريم، وبما وصفه به أعرف الناس به عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لا، تاني. الأساس الثاني الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه، وبما وصفه به عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل أأنتم أعلم أم الله؟ شيء غريب يا أخي، الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء كريمة ووصف نفسه بصفات جليلة، هل يعقل أن يأتي عاقل ويقول لا يا رب؟ حاشا لله، والله يعني كلام بشع. وقل لا يا رب، هذا الاسم الذي سميت به نفسك لا يليق بك، أنا أسميك باسم غيره، وهذه الصفة التي وصفت بها نفسك لا تليق بك، أنا أصفك بصفة غيرها. هذا خلل، هذا خلل، لست أعلم بالله من الله، ولست أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بالله من الله جل جلاله. وصف نفسه بأسماء، وصف نفسه، سمى نفسه بأسماء، وصف نفسه بصفات، سمى نفسه بأسماء كريمة، وصف نفسه بصفات جليلة، فيجب علينا أن نؤمن بهذه الأسماء بهذه الصفات. أأنتم أعلم أم الله؟ وقال في حق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عن الهوى. يبقى كل اللي بيقوله النبي ومتعلق بالوحي أو بالبلاغ أو بالشرع إنما هو من منطلق وحي رباني سماوي. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن القرآن وحي، والسنة وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أعطيته أو أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والحديث رواه الإمام البخاري وغيره: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، عليه الصلاة والسلام. يبقى القرآن وحي والسنة وحي. يبقى حين يثبت الله لنفسه اسما، ويثبت لنفسه صفة، ويثبت له رسوله اسما أو صفة، فيجب علينا نحن المؤمنين الموحدين أن نؤمن بهذه الأسماء الحسنى وبهذه الصفات العلى دون تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. ده كلام جميل. الأساس الثالث: قطع الطمع. وده مهم قوي، قطع الطمع في إدراك كيفية الذات. الله، قطع الطمع في إدراك كيفية الذات. ومن باب ومن ذات الباب أيضا قطع الطمع في إدراك كيفية الصفات، لأن الصفات تابعة للذات، تابعة للذات. فإن قال الذي ينفي الصفة: أنا لا أعرف الذات، فليقل المثبت للصفات: وأنا لا أعرف كيفية الصفات. لو قال: أنا لا أعرف كيفية الذات، فقل: وأنا لا أعرف كيفية الصفات. الله جل وعلا يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء مجيئا يليق بكماله وجلاله. لا تقل وجاءت قدرة الله، ولا تقل وجاءت إرادة الله. كل شيء هالك إلا وجهه، فإنما تولوا فثم وجه الله. إن الله ينصب وجهه لعبده في الصلاة ما لم يلتفت. لا تقل الوجه والثواب. يتنزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول. لا تقل تتنزل إرادة الله وتتنزل رحمة الله. يا أخي سبحان الله، الله أنزل القرآن بلغة العرب، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أفصح من نطق باللغة، فلا ينبغي أبدا أن تصرف النص القرآني عن ظاهره، ولا ينبغي أبدا أن تصرف الكلمة عن معناها. لا تحرف القول لفظا أو معنى، لا تحرف الآية لفظا أو معنى. فاقطع الطمع في إدراك كيفية الذات وكيفية الصفات. كيف يتنزل؟ كيف يضحك؟ كيف يعجب؟ كيف يغضب؟ كيف يفرح؟ اقطع الطمع في إدراك كيفية الذات، واقطع الطمع في إدراك كيفية الصفات. وقد ذكرت أنه لا يطمع عاقل على وجه الأرض أن يفهم لغة النمل، لأنه قطع الطمع في ترجمة لغة النمل بسكين العقل. والنمل خلق من خلق الخالق، لم يطمع العقلاء في أن يعرفوا كيفية كلامه. النمل خلق من خلق الخالق، لم يطمع العقلاء في أن يتعرفوا على كيفية كلامه. فإذا كان العقلاء قد قطعوا الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل وهو خلق من خلق الخالق، فكيف يطمع العقلاء في إدراك كيفية كلام الخالق جل جلاله؟ كلام واضح. إذا كان العقلاء قد قطعوا الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل وهو من خلق الخالق، فكيف يطمع العقلاء في إدراك كيفية كلام الخالق جل جلاله؟ كلام جميل. القاعدة السابعة بعد هذه القاعدة المهمة: أسماء الله جل وعلا توقيفية. يعني هي توقيفية، يعني لا مجال للعقل ولا للإبداع فيها. يعني ما يجيش واحد يقعد كده ويقول والله أنا النهاردة كتبت لله تبارك وتعالى 10 أسماء إضافية أو 100 اسم إضافيا. لا لا لا، هذا لا يجوز ولو كنت أعقل أهل الأرض. أسماء الله جل وعلا توقفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا يجب الوقوف على ما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي السنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا زيادة أو نقصان، لأن العقل لا يمكنه أبدا أن يدرك ما يستحقه ربنا تبارك وتعالى من الأسماء والصفات. لكن هذا أمر موقوف على ما سمى الله عز وجل به نفسه في كتابه وعلى ما سماه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الصحيحة. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله، خلي بالك من الترتيب ده، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا الله، أخطر من الشرك أن تتألى على الله جل وعلا. يعني هذا المشرك يعني وقع في أكبر ذنب، وقد يكون شركه على نفسه وقد يكون ذنبه على رأسه. أما المتألي على الله الذي يتكلم على الله بغير علم فهذا ضرره متعدي، يعني هو أضر نفسه وأضر غيره، وبحسب من يتأثرون به يكون الخطر ويكون الضرر. لذا يقول ربنا تبارك وتعالى: قل إنما، شايف التدرج في التحريم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فلا ينبغي أن تتألى على الله جل وعلا وأن تتقول على الله جل وعلا. طيب، القاعدة الثامنة، وهي أيضا من أهم القواعد على الإطلاق، دي يعني كررت ألفاظها كثيرا لكنها تحتاج إلى شيء من التفصيل، ألا وهي أنه يجب علينا نحن المؤمنين والمؤمنات أن نؤمن بالأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاءت في القرآن والسنة الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لا لا، عاوزين بقى نفهم الكلمات دي. يجب علينا نحن المؤمنين أن نؤمن بالأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة من غير تحريف، من غير تحريف. يعني ايه؟ اقف عند دي. من غير تحريف يعني ايه؟ التحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف اللفظي وتحريف المعنوي. وضح يا مولانا. التحريف اللفظي يعني ايه؟ يعني ان احرف اللفظ، ان احرف اللفظ عما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا المعطلة أو الذين يعطلون الصفات يحرفون لفظ الصفة الثابت في القرآن لنفي الصفة. قالوا مثلا في قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، ليه كده؟ ليه تحرف اللفظ؟ هي الآية وكلم الله موسى تكليما، فيحرف اللفظ فقول وكلم الله موسى تكليما، فيجعل لفظ الجلالة مفعولا به، فعولا به مقدما، ويقدم لفظ الجلالة فعل به مقدم، ويؤخر موسى ليجعله الفاعل ليكون الكلام من موسى وليس من الله جل وعلا. يبقى ده تحريف لفظي. وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فهم يحرفون اللفظ فيقولون وكلم الله موسى تكليما ليثبتوا الكلام لنبي الله موسى، ولنفي الكلام عن الله جل وعلا، لنفي صفة الكلام عن الله. تصوروا أن الكلام يعني إن كان متعلقا بالله أو إن كانت صفة الكلام متعلقة بالله سبحانه وتعالى فتحتاج إلى لسان وتحتاج إلى شفتين، هذا كلام خلل، هذا خلل. ما أنا قلت لحضرتك نزه الخالق ولا تشبه الخالق بالمخلوق لا في الاسم ولا في الصفة، يعني الله يتكلم وأنا أتكلم، لا ينبغي على الإطلاق أن أقول بأن صفة الكلام عند الله كصفة الكلام عندي أو عند سائر الخلق أو سائر المخلوقات، مستحيل. يعني هم ولا حول ولا قوة إلا بالله وقعوا في المصيبة وفي الخلل من هنا من التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق، لذلك حرفوا اللفظ، قالوا وكلم الله موسى تكليما ليثبتوا صفة الكلام لموسى ولنفس صفة الكلام عن الله جل وعلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذا كانت الآية هذه حتلو يعني النص بهذه الصورة البغيضة، طيب ماذا تقولون في قول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ها نعم في ذي بقى هذه آية في القرآن، نعمل في ذي ايه؟ الآية الأولى وكلم الله موسى تكليما آية سورة النساء، الآية من سورة النساء الآية رقم 164، لكن آية الأعراف بقى، آية الأعراف الآية 143 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فاعل جل جلاله، فالكلام هنا منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. الأولى قال وكلم الله موسى تكليما، فخلوا الضمة فتحة لينسبوا الكلام لموسى ولنفي صفة الكلام عن الحق جل جلاله. طب يعملوا إيه بقى في آية الأعراف؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، انظر إلى الخلل. يبقى ده تحريف لفظي في قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى جل جلاله، الرحمن على العرش استوى. يجي بقى جهم بن صفوان شيخ المعطلة عليه من الله ما يستحقه ويقول ايه؟ يقول لو كان الامر بيدي لحككتها، يعني من المصاحف، وجعلتها الرحمن على العرش استولى. ليه؟ لنفي صفة الاستواء. انا اقول استويت على الكرسي، جلست عليه، والله جل وعلا استوى على عرشه. يا أخي أي عقل في الدنيا، أي عقل في الدنيا في الكون يقول بأن استوائي على الكرسي كاستواء ملك الملوك جل جلاله على عرشه؟ أي عقل، أي عاقل يقول هذا؟ يا أخي هذا استواء يليق بي أنا، يليق بشخصي كإنسان حقير ضعيف، أما استواء الحق تبارك وتعالى فهو استواء يليق بكماله وجلاله، يليق بكماله وجلاله جل جلال ربي عن وجل عن الشبيه وعن المثيل. عبد الله بن طاهر كما قل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو من أفضل من حكم خراسان، وكان في مجلسه يقرب العلماء، وكان على رأس العلماء في مجلسه إسحاق بن راهويه إمام كبير من أئمة السنة وأهلها. فدخل عليه إسحاق بن راهويه يوما بعدما أوغروا صدره على إسحاق، أوغر بعض الناس صدر هذا الأمير على أبي إسحاق، على إسحاق بن راهويه، فبيقول له عبد الله بن طاهر يا إسحاق الرحمن على العرش استوى، كيف يستوي على عرشه ويتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويخلو منه عرشه. المصيبة أننا جسمنا وشبهنا وحيزنا وتصورنا أن نزول الحق تبارك وتعالى إنما هو نزول جسم من مكان إلى مكان. هذا لا نقول به، لا يقول به علماء أهل السنة أبدا أبدا أبدا، وإنما قال إسحاق الله جل وعلا مستو على عرشه ويتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه. الله، يليق، كلام يليق بجلاله وكماله وجماله. يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر جل جلاله، وعلى الوجه الذي أراد جل جلاله، وبالكيفية التي شاء جل جلاله. فالاستواء معلوم، معلوم نؤمن به، والكيف مجهول. كيفية الصفة متعلقة بالذات، أنت لا تعرف كيفية الذات، وبالتالي لا يمكن أبدا أن تعرف كيفية الصفات، محال أن تعرف كيفية الاستواء، كيفية الكلام، كيفية السمع، كيفية البصر، كيفية الإرادة، كيفية الإحاطة، كيفية المراقبة، إلى غير ذلك. مستحيل. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته، مقهور بجلال قبضته سبحانه وتعالى. كلام جميل. يبقى ده تحريف لللفظ، وده تحريف للمعنى. سبحان الله، الساعة انتهت ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، أنا مش عاوز أتعجل في الجزئية دي، لأن عاوز بفضل الله يعني تنقل إلى الناس بشيء من التأني وشيء من التفصيل، ولذلك سأكتفي الليلة بهذا القدر لأواصل الحديث في الحلقة القادمة في عجالة إن شاء الله تعالى فيما تبقى في مبحث الأسماء والصفات. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم الصحيح والفهم الصحيح الدقيق العميق، وأن يردنا إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. زادنا الله وإياكم رشادا وهداية وتوفيقا وإخلاصا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيع.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، ونستقبل إن شاء الله اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال. بعد رمضان بيصاب يعني المسلم أو المسلمة بحالة من الفتور، فواضح أنا حسيت كده إن بيبقى فيه غلط في النية، فيه خطأ، بس هو فين أنا مش عارفة يعني. ده السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، أنا سمعت حضرتك بتقول كل إنسان يعني يعمل اللي يقدر عليه، حتى المرأة برضو. فأنا مثلا في السن ده عموما، في سننا يعني واحنا طالعين مثلا 15 16 سنة كده، إيه سر الحجاب؟ أنا فهمت إن الحجاب، وإيه تاني؟
إيه؟
عشان الحجاب،
الحجاب ما هو الحجاب؟
لا، الحجاب ده بقدم يعني خدمة لدين الله بحجابي ونقابي وكده.
نعم.
وماذا أيضا يعني؟ ولو سمحت، لو تسمح يا شيخ يعني ناخد رقم محمول حضرتك.
طيب. طيب مش نستقبل اتصال اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس
تفضل.
بعد اذن حضرتك شيخ.
نعم.
الو.
اتفضل يا اخي.
الو.
نعم اسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد اذن حضرتك شيخ ممكن اسال سؤال؟
نعم.
كيف نعود جوارحنا وقلوبنا على طاعة الله على مراقبة الله؟
طيب حاضر.
شكرا يا شيخ.
الله يبارك فيك. طيب نستقبل السلام الآخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو ممكن أكلم فضيلة الشيخ محمد حسان؟
تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ ازي حضرتك؟
أهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟ أنا بس لو سمحت أنا مش عاوز حضرتك في سؤال معين، عاوز رقم تليفون حضرتك اناقشك في موضوع انا زعلان من فضيلتك فيه، لا يليق المقام ده ان اكلم فضيلتكم على الهوى.
طيب ممكن تكلمنا على نفس الرقم بعد الحلقه مباشره ان شاء الله تعالى. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم لو في اسئله تفضل. اتفضل. نعم السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ايوه شيخ محمد.
نعم.
ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك يا رب.
يا رب.
اولا ربنا يشفيك عشان واضح ان حضرتك تعبان. شفاك الله وعافاك ويبارك لنا فيك وفي صحتك.
امين يا رب.
بقول لحضرتك السؤال الاولاني، ما حكم من سب الله عز وجل؟
أعوذ بالله.
طبعا دي حاجه كبيره جدا واحنا سمعناها بنفسنا بس مش عارفين نعمل ايه في أيوة. في الشخص ده سب الله عز وجل بطريقة فظيعة والعياذ بالله. اللهم احفظنا ونجينا احنا وحضرتك والمسلمين اجمعين. تاني حاجة في حضرتك في اتقال لي ان بعد التشهد بعد التشهد الاخير وبقول الدعاء اللي هو التعوذ من القبر والعذاب جهنم في بعديه دعاء بقوله، يعني هو ده فعلا صحيح ان انا اقول دعاء ما تيسر لي وبعد كده اسلم
دعاء بعد هذا الدعاء؟
يعني بعد التشهد
في دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم
اني اعوذ بك
من عذاب القبر من عذاب جهنم من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
هذا هو تسلم.
في بقى اتقال لي ان بعديه بقول دعاء اي دعاء تيسر لي بيبقى ده وقت قبول الدعاء.
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من هذا.
طيب شكرا جزاك الله خيرا.
طيب نستقبل السلام اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ محمد.
نعم.
احنا كنا درسنا في الثانوي في الازهر مباحث التوحيد.
نعم.
فمثلا صفة كذا صفة ازلية صفة ازلية قديمة قائمة لذاته تعالى، بس ما كناش يعني كنا بناخده يعني معظم الصفات فيها نفس التعريف دوت، فما كناش بنفهم مثلا ايه الفرق ما بين الصفه دي وما بين الصفه دي. هل حضرتك مثلا هتتناول ان شاء الله الموضوعات ديت؟
لا انا مش هفصل بقى، لكن دي قواعد عامه كده بفضل الله عز وجل، لكن لو استشكل عليك شيء اسالي.
طيب لو سمحت يا شيخ محمد دلوقتي حضرتك يعني انا بطلب منك ان حضرتك تدعي لي ان شاء الله يكمل لي حملي، لان دوت اول حمل يقعد ليا بعد 6 سنين زواج.
اسال الله ان يرزقك ذريه الصالحه وان يديم عليك الفضل وان يثبت عليك هذا الخير ان شاء الله.
اللهم امين.
طيب
لو سمحت حضرتك دلوقتي بالنسبه للافتاءات الكثير اللي طالعه يعني زي تحريم الختان وتحليل القروض بتاعه البنوك يعني والكلمه اللي بنسمعها كتير قوي حطها في رقبه علي مطلع سالم، ازاي انا بقى عارفه الحكم وحطها في رقبة عالم مطلع سلم حتى لو كان العالم دوت من كبار علماء مثلا الازهر في مصر؟ يعني دي حاجة انا مش قادر اقتنع بها تماما. وبعدين يعني بيطلع علينا ناس كتير جدا في الفضائيات يعني من دكاترة في جامعة الازهر مش قادرين ان انا اقتنع بالفتاوى بتاعتهم، ومع ذلك في ناس كتير جدا ده مثلا انا يعني انا قادر افهم اللي هم بيقولوا لان انا مثلا درست في الازهر، لكن مثلا في ناس كتير جدا ما درسوش في الازهر فبياخدوا فتواهم كده. فيعني دي حاجه خطيره جدا ان يطلع واحد او دكتوره في جامعه الازهر تطلع تقول الافتاء اللي هي بتقولها، يعني ازاي يعني دلوقتي اللي يقدر على الفتوى يبقى يقدر على عذاب النار. فازاي يجرؤ حد على الفتوى بحاجات ويقولوا على احاديث انها ضعيفه ويقولوا عليها انها صحيحه ويتمسكوا بها على انها صحيحه زي حديث الرجل والكفين؟
طيب السؤال واضح يا اختي. طيب نستقبل سؤال اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
والله انا طالب حضرتك في موضوع خطير جدا.
اتفضل يا اخي.
ومش هينفع اكلم حضرتك فيه على الهواء.
والله انا ممكن اجلس شويه بعد الحلقه في الغرفه جوه ان شاء الله استقبل اتصالات الاخوه اللي عاوزين يكلموني.
طيب اكلم حضرتك على نفس الخط
بعد انتهاء الحلقه بثلاث دقائق او دقيقتين. اطلب نفس الرقم.
اشكرك الف شكرا يا عم الشيخ على الموضوع.
طيب نستقبل سؤال اخر. السلام عليكم. والله لو في نستقبل وانا ان شاء الله ساجمل الاجابات سريعا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ايه والله لو سمحت بتتكلم الشيخ.
اتفضلي.
طيب ماشي.
اتفضلي.
الو.
نعم.
ممكن اتكلم الشيخ؟
اتفضلي يا اختي. خفض الصوت شويه. خفض صوت التلفزيون لو سمحت.
طيب
اتفضلي.
طب كده على طول؟
اي نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت الشيخ محمد؟
نعم.
طب لو سمحت فضلت الشيخ ممكن اسال حضرتك كام سؤال كده؟
اتفضلي.
طب اول سؤال، انا عندي جاري يعني ايه كان يعني اذانا كتير يعني بس هو دلوقتي كان جاي عشان يعني يصالحنا وكده. ففي يعني شيخ كده قال لنا يعني انتوا اصحاب النفل وانتوا اصحاب القرار الوحيد فيه يعني اذا كان مثلا ضره مثلا عليكم اكتر من نفعه هيجوز لكم يعني ان انتوا تكلموه يعني السلام بس وكده. ده طيب. السؤال الاول يعني هل مثلا لو كلمناه طيب السلام بس وكده طيب. يعني ده في علينا في حاجه يعني؟
السؤال الثاني
ده اول سؤال. الثاني بقى عندنا يعني ايه حماس عايزه تروح الحج فاحنا بنقول لها ايه يعني ايه ماشي تطلعي الحج وكل حاجه بس ايه هي عايزه يعني تجيب هدايا كتير وكده فاحنا بنقول لها ممكن تحجي وتجيبي الحاجات اللي انت عايزاها للاهل وكده يعني في حدود المعروف. لا هي تقول لك ما كانش مثلا 15,000 في ايدي اجيب لي ده واجيب لي ده يبقى مش طالعه اروح احجي واقول للناس كده وخلاص. ده ثاني سؤال. السؤال الاخير بقى ان شاء الله يعني ايه في مولد وكده بتقام في بلد جنبنا ففي يعني ناس قريبنا في المولد ده يعني بيهدوا لنا حلاوه مثلا هم حاجات من دي هل يجوز مثلا ان احنا ناكل منها مع ان احنا ما بنروحش بس هي بتجينا كهدايا كده.
طيب حاضر.
بس شكرا.
طيب اجيب على هذه الاسئله سريعا ان شاء الله تعالى. استهل الاجابه بسؤال اتانا عن طريق الرسائل على القناه. السؤال يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخي وسام انا ارسلت لكم يعني اسالكم فتوى لن تجيبوني ارجوكم اريد ان اسالك عن امرين اريد ان يجيب عنهما الشيخ محمد حسان جزاه الله وايانا الجنه امين. الاول هل العمل في شركه تتاجر في الاسهم حلال ام حرام؟ والجواب حلال بشرطين. العمل في شركه تتاجر في الاسهم حلال بشرطين. الاول ان تكون هذه الشركه تتاجر في الحلال يعني أن يكون أصل عملها حلالا لا أن تكون هذه الشركة تتاجر في الحرام أو في الأعمال المحرمة كتجارة والعياذ بالله الخمور أو البيرة أو إلى غير ذلك من العمل الحرام. الشرط الثاني أن تكون الأسهم حقيقية وليست وهمية. أن تكون الأسهم حقيقية وليست وهمية ولقد خربت بيوت كثيرة بسبب هذه الأسهم الوهمية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم الحلال الطيب. السؤال الثاني هل السؤال ان ابني له علاقه ان ابي له علاقه مع امراه اخرى ولا حول ولا قوه الا بالله غير امي اي انه يهاتفها ويتقابل معها وهو يعلم اننا نعلم ذلك ولا يستحي وقد هدده اخي يوما بانه سيشكوه للشرطه ولم يبال به لانه يعرف ان اخي لن يفعل الى غير ذلك. فالاخ يقول يعني ارجو من الشيخ محمد حسن ان ينصحنا كيف نتصرف وأن يوجه إليه كلمة وإلى كل الآباء يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل لهذا الوالد أن يشرح صدره وأن يطهر قلبه وأن يغفر ذنبه وأن يحصن فرجه وأن يردنا وإياه إلى الحق ردا جميلا. وأقول له أيها الوالد اعلم بأنك مؤتمن وبأنك أسوة وقدوة واعلم بأنك مسؤول عن أبنائك فكيف يعني تريد أن تربي أولادك تربية عفيفة شريفة طاهرة، وأولادك يعلمون أنك على صلة محرمة وليست شرعية بامرأة أجنبية عنك، كيف ذلك؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والتربية بالأسوة هي أشرف وسائل التربية وأعظم وسائل التربية. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال علام تختالون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. فاعلم بأنك على خطر عظيم، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، هذه امرأة أجنبية عنك، حرام عليك أن تكلمها، وحرام عليك أن تخرج معها وإلى غير ذلك، لأن هذه خطوات قد توقعك في الكبيرة وفي الفاحشة وفي المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، التي ربما تخسر بها دينك ودنياك. واعلم بأن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك ويتوب عليك إن أقبلت الليلة عليه تائبا نادما. وأخاطب المرأة أيضا إن كانت تستمع إلي الآن، وأقول كيف تبيح المسلمة لنفسها أن تخاطب رجلا أجنبيا عنها، وتزداد المصيبة والكارثة إن كانت المرأة متزوجة ومع رجل تخونه بمثل هذه المكالمة أو حتى بهذه النظرة أو حتى بهذه الكلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فضلا عن أن الخيانة الكبرى. أسأل الله أن يحفظ نساءنا وبناتنا، إنه ولي ذلك مولاه. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لم يقل ولا تزنوا فحسب، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، لأن من خطأ هذه الخطوات ربما يعني كان قريبا من الوقوع في الفاحشة. فمن يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو يوشك أن يرتع فيه. فأنا أنصح هذا الوالد وأنصح هذه الأخت بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى وبالتوبة إلى الله عز وجل الليلة. والله جل وعلا يقول في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فعاهد الله عز وجل الآن، وعاهد الله عز وجل أنت كذلك أيتها الأخت الآن، على الطهر والعفة والأوبة والتوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ما مضى، والندم على ما مضى. وليحذر هذا الوالد، ولتحذر هذه السيدة من الوقوع في المعصية الكبيرة، وهما الآن في معصية، ولينبغي أن تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر في حق من عصيت، فعد إلى الله عز وجل. وأنا أنصح أولادنا أن يديموا النصح لوالدهم بأسلوب مهذب، بأسلوب مهذب يا عم الشيخ، حتى هو يرتكب مثل هذه المعصية. نعم، حتى هو يرتكب مثل هذه المعصية، يجب على الأبناء أن ينصحوه بأسلوب مهذب وبأسلوب مؤدب. ولا تنسى أبدا أنك ابنه وأنه والدك أبدا، بل يجب عليك أن تكون الشرك الأصلي، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فواجب على الأولاد أن يصاحبوا آباءهم وأمهاتهم في الدنيا بالمعروف، حتى ولو كانوا على الكفر الأصلي وعلى الشرك الأصلي. فما ظنك به وهو على الإسلام وعلى التوحيد، لكنه قد يزل في معصية لبشريته وضعفه. ونحن بشر، لسنا ملائكة بررة، ولسنا شياطين مردة، ولسنا أحجارا صلدة، بل يجب على الأولاد أن يقدموا النصح لوالدهم هذا بالكلمة الرقيقة المهذبة الجميلة. ويا حبذا لو قدم له شريطا كهذا أو حلقة كهذه ليستمع إليها بطريق غير مباشر، ولا يغفل الأولاد عن الدعاء لوالدهم، فهذا سهم من سهام الليل، وقد لا ينتبه كثير منا إلى هذه السهام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلى الحق ردا جميلا، وأن يردنا معه جميعا إلى الحق ردا جميلا، وأن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يحفظ شبابنا ورجالنا وإخواننا، وأن يحصن فروجنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا وزلاتنا، إنه على كل شيء قدير. الأخت سألت بأنها تصاب بعد رمضان بحالة من الفطور، وها هو رمضان يقبل علينا بأنفاسه الخاشعة الزكية، وأنا أتفق معها في ذلك، لأن كثيرا من الناس يقبلون على الله سبحانه وتعالى في رمضان بهمة عالية جدا في أول يوم وفي اليوم الثاني وربما في الأسبوع الأول وفي العشر الأول، ثم بعد ذلك تبدأ الهمم تضعف، ثم بعد ذلك تبدأ الهمم تضعف أكثر حتى في الأيام الفضيلة الكريمة، وكل أيام رمضان أيام فضيلة وكل لياليه كريمة، لكن في الليالي التي ينتظر أن يرزق فيها المسلم الصائم بليلة القدر فهي في الوتر من العشر الأواخر كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى التمسها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، تفطر الهمم وتفطر العزاء. والفطور فطر يفطر فطورا أي لان بعد شدة وسكن بعد حدة، أي لان بعد شدة وسكن بعد حدة. والفطور الذي أود أن يفرق إخواني بينه وبين الوقوع في المعصية، الفطور أن تكون على طاعة، أن تكون على طاعة، يعني لا تفارق الطاعة لكنك تقل في الطاعة. بمعنى ممكن تكون بتقيم الليل بتصلي 11 ركعة فيحدث عندك حالة من الفطور فتصلي 5 ركعات مثلا، ده فطور، تصلي 3 ركعات فطور، لكن تنام من غير ما تصلي العشاء مش فطور، معصية، معصية كبيرة جدا. خلي بالك يا أختي وخلي بالك أخي الكريم، الفطور انك تكون مثلا بتقرأ كل يوم 3 أجزاء من القرآن الكريم، فتصبح حالة من الفطور فتقرأ جزئين او تقرأ جزءا، هذا فطور، لكن تضيع القراءة بالكلية معصية وهكذا. اسباب الفطور اسباب متعلقة بالقلب، وليه شريط كامل يعني أرجو من أختنا الفاضلة أن تراجع سماعه، اسمه الفطور الأعراض الأسباب العلاج، الأعراض الأسباب العلاج، موضوع طويل في ساعة تقريبا، يعني لا يتسع الوقت لسرد الأعراض ولا لسرد الأسباب ولا لسرد الأعراض والأسباب والعلاج، فأرجو من الأخت أن تراجع يعني سماعه إن تيسر لها ذلك، لكن على أي حال أذكرها بالمداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى، أذكرها بالمحافظة على الوضوء، أذكرها بالمحافظة على صحبة الأخيار ممن ترفع صحبتهم الهمم، لأن من الناس ناسا تزيد الهمة بمصاحبتهم ويزيد اليقين ويتجدد بملازمتهم، فلتصحب هؤلاء الأخيار الأطهار. ثم عليك بالذكر لأن الذكر يحيي القلب، وحالة الفطور حالة تصيب القلب ابتداء فيتأثر البدن، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا، وأن يزيدنا همة عالية. وكما قال شيخنا ابن القيم، اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم كما ذكرت. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وأجمل من هذا قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. فأنا أرى أنه من أعظم الأسباب المعينة بعد المداومة على الذكر وبعد توفيق الله وبعد تحقيق الإخلاص وتجريد التوحيد ومصاحبة الصالحين. ليه؟ لأنك إن صاحبت أهل الذكر استشعرت غفلتك، لو صاحبت أهل الإنفاق استشعرت بخلك، لو صاحبت أهل الطلب للعلم استشعرت تقصيرك وجهلك وهكذا. فاصحب الأخيار ممن تذكرك وجوههم وأقوالهم وأعمالهم بالعزيز الغفار. بين الجوانح في الأعماق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها. الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، ولم لا، وهي كلمات صادقة عن الله وعن الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابنتنا يعني ابنة 15 تسأل يعني سؤالا جميلا: ماذا تقدم لدين الله سبحانه وتعالى في هذا السن؟ وأنا أقول لك أيتها البنت الكريمة، تقدمين لدين الله جل وعلا الكثير. أولا بشهادتك الخلقية والسلوكية لهذا الدين، اشهدي لهذا الدين بحجابك، باعتزازك بحجابك، بتمسكك بحجابك، بأخلاقك الكريمة، بكلماتك المنضبطة، بحيائك الذي هو أجمل ما تتزين به المرأة، ويا لقبح فتاة لا حياء لها وإن تحلت بغال الماس والذهب، ويا لقبح فتاة لا حياء لها وإن تحلت بغال الماس والذهب. فلا شك ولا ريب أن أجمل زينة، أن أجمل زينة تتزين بها المرأة هي الحياء. فاشهدي لهذا الدين بحيائك، بأخلاقك، بصدقك، بحجابك، بحفظك لكتاب الله تبارك وتعالى، بحفظك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتحرك للدعوة إلى الله بين أقرانك من زميلات الدراسة وزميلات الفصل الدراسي أو البيت أو أصدقائك أو صديقاتك في الأسرة أو إلى غير ذلك. اشهدي لهذا الدين شهادة عملية من التحرك بين هؤلاء، وبلغي عن الله تبارك وتعالى قدر ما تستطيعين، بقدر ما تحفظين من كتاب الله، وبقدر ما تعلمين من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني. وأنت ممن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغي عن الله وعن رسول الله على بصيرة بفهم وعلم، واشهدي لهذا الدين شهادة أخرى عملية خلقية سلوكية بأقوالك وأخلاقك وحيائك، فضلا عن دعوتك لغيرك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترك في الدنيا والآخرة. كيف نعود قلوبنا وجوارحنا على طاعة الله؟ الأصل هو القلب، الأصل هو القلب. يعني لا تستطيع عينك أن تبكي من خشية الله أو أن تكف عن الحرام، ولا يستطيع لسانك أن يدوم على ذكر الله أو أن يكف عن الغيبة والكذب والنميمة، ولا تستطيع يدك أن تمنح وأن تنفق بسخاء أو أن تكف عن الرشوة والحرام و إلى آخره، إلا إذا كان ملك هذه الأعضاء حيا أصلا سليما. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب مريض مستحيل تكف البصر عن الحرام، القلب مريض مستحيل تكف لسانك عن الكذب أو عن الغيبة أو عن النميمة. يبقى لن تنضبط الجوارح ولن تقبل الجوارح على طاعة الله وعلى عبادة الله وعلى حب الله وعلى خوف الله جل وعلا إلا إذا كان القلب سليما، إلا إذا كان القلب حيا. وعلى قدر حياة القلب تكون حياة الجوارح، على قدر حياة القلب تكون حياة الجوارح، وعلى قدر حب القلب لله تقبل الجوارح على طاعة الله، وعلى قدر خوف القلب من الله تهاب الجوارح أن تقع في معصية الله جل وعلا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. أو التاني: القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. طيب كيف أعود القلب إذن؟ هذا لا يمكن أبدا أن يكون بالتنظير، لا يمكن أبدا أن يمتلئ القلب بالحب والخوف من الله، يعني بحقيقة العبودية، بالتنظير. بالتنظير يعني يعني بمجرد الكلام هقول لك كده تقوم تقول خلاص أنا بقيت، لا 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 لا، وإنما لابد أن تحول هذا المنهج النظري الذي تستمع إليه من القرآن ومن السنة الصحيحة، لابد أن تحوله إلى عمل. مستحيل القلب يرق بدون ذكر، بدون صلاة بالليل، بدون قراءة قرآن، بدون تسبيح، بدون نفقة، بدون أمر بالمعروف، بدون نهي عن المنكر، بدون قيام لله تبارك وتعالى في البلاغ عنه سبحانه وتعالى وعن رسوله، بدون اهتمام بالفقراء، بدون اهتمام بالمساكين، بدون انشغال بقضية الأمة، لا لا لا، مستحيل التنظير لوحده. هتقعد تقرأ أو هتقعد تنظر دون أن تحول هذا التنظير وهذا العلم إلى واقع وإلى عمل، القلب لن يتغير ولن يتحول. لكن جرب كده تقوم ليلة بالليل لله سبحانه وتعالى، جرب أن تقوم ليلة لله، جرب أن تتصدق بصدقات لا يطلع عليها إلا الله، جرب أن تحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء، جرب أن تجعل لنفسك وردا يومين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جرب أن تجعل لنفسك نفقة يومية ولو كانت قليلة، جنيه، ربع جنيه، 10 قروش، يعني جرب أي عمل من أعمال الطاعة، ستجد القلب قد تأثر به تأثرا بالغا. يبقى القضية كيف أعود القلب وأملأ القلب بالحب لله وبالخوف من الله، هذا يحتاج إلى عمل، هذا يحتاج إلى جهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بمحبته وخوفه، إنه على كل شيء قدير. حينئذ تنقاد الجوارح إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى سفيان الثوري فقال: يا سفيان، ابتليت بمرض قلبي، فصف لي دواء. فقال له سفيان: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. سأل الله أن يشفي مرضي ومرض قلوبكم وقلوبنا جميعا إنه على كل شيء قدير. ما حكم من سب الله عز وجل؟ من سب الله عز وجل فقد كفر كفرا أكبر يخرجه من الملة باتفاق. أكرر وسأكررها ثلاثا: من سب الله عز وجل فقد كفر كفرا أكبر يخرجه من الملة باتفاق. من سب الله عز وجل فقد كفر كفرا أكبر يخرجه من الملة باتفاق. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يجب عليه أن يستتاب، أن يستتاب، وإلا قتله ولي الأمر. وليس لأحد الناس كما ذكرت، حتى لا تتحول مجتمع المسلم إلى فوضى. ومن يعني يتكلمون ويضخمون ويوسعون ويقولون بأنه لا ردة في الإسلام ولا للمسلم أن يختار الدين الذي يشاء والملة التي يريد في الوقت الذي يشاء وفي الوقت الذي يريد، هذا كلام لا يقوله أحد من العلماء المعتبرين من علماء الأمة. وعلى من يقول ذلك أن يراجع أقوال العلماء في كتب الفقه. وأكتفي فقط بذكر حديث في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا لولي الأمر كما أؤكد وأركز، أو من ينوب عنه. أما أن يدخل المسلم دين الله تبارك وتعالى وبعد ذلك يخرج في الوقت الذي شاء، فهذا لا يكون بحال من الأحوال، لأنه يصيب المجتمع الإسلامي بخلل وبزلزلة لقواعده ولأسسه. هذا يدخل الإسلام اليوم ويخرج بكرة، وهذا يخرج بعد بكرة، وهذا يخرج الشهر القادم. هذه فوضى، هذه فوضى. ولذلك نحن لا نكره أحدا على الدخول في دين الله، ولا نلزم أحدا بالدخول في دين الله، بل نبلغه بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة المؤذبة. فإن قال: لا أنا لا أريد هذا الدين، نقول: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أما إن دخل طائعا مختارا حرا غير مكره ولا مضطر، فلا يجوز له البتة أن يخرج من هذا الدين وقت ما شاء. لا، لا يجوز هذا في دين الله سبحانه وتعالى. فسب الله كفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فعل ذلك عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله، وأن يندم وأن يجدد التوبة والأوبة، وأن يبكي دما بدل الدمع إن استطاع، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبته وأن يغفر له وأن يتوب عليه، إنه على كل شيء قدير. الأخت بتسأل عن فوضى الفتاوى، فوضى الفتاوى. فهناك من يفتي بفتوى والآخر يناقضه، وربما يعني قد تجد حتى تضاربا في الفتوى على شاشة القناة الواحدة، وبين يعني مجموعة من العلماء أصحاب منهج واحد وأصحاب يعني طرح واحد، قد تجد خلافا في الفتوى. وهنا أود أن أقول، الأخت بتقول يعني أنا مستغربة يعني ممن يقولون علقة فرائبة عالم مطلع سالم، بتقول: كيف يسلم؟ وقالت بأنه قد يكون هؤلاء العلماء في جامعة الأزهر، وأنا لست مقتنعة بفتاويهم إلى غير ذلك. أنا أود فقط أن أقول بأنه لا ينبغي أيها الأحبة أن نقلل أبدا من شأن علماء الأزهر. والله الذي لا إله غيره أنا أقولها لله عز وجل، ولا أريد شيئا من مخلوق على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن نقلل من شأن وقدر علمائنا في الأزهر، فالأزهر بفضل الله صرح شامخ للعلم ومليء بالعلماء الربانيين ولم يخلو الأزهر بفضل الله إلى يومنا هذا من هذا الصنف الكريم أبدا. والأمة كلها تعلم ما للأزهر بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السنوات التي يوجد فيها من جهود، والكمال لله والعصمة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مضى زمن العصمة ودفنت العصمة مع رسول الله يوم دفن بأبي هو وأمي. لكن لا ينبغي أن يتصدر للفتوى إلا من كان على علم وبصيرة، إلا من كان على علم بالأدلة ومراتب الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من كان على علم بمناطات الأدلة حتى لا يستدل بدليل في غير موضعه دون تحقيق المناطات العامة والخاصة التي لا بد من تحقيقها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية والواقع المتغير والمتجدد. فمن الجائز أن يتصدر رجل فاضل من أساتذتنا وشيوخنا للبلاغ وللدعوة، ومن العسير أن يتصدر كل أحد للفتوى. وتعجبني كثيرا عبارة أبي حامد الغزالي أو الغزالي رحمه الله تعالى حين يقول: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. لا ينبغي أن نتزبب قبل أن نتحصرم، أو أن نبالغ قبل أن نبلغ، أو أن ندعي العلم قبل أن نتعلم. ولا أجد عيبا ولا حرجا أبدا أن يسألني الآن على شاشة القناة ولتسمع الدنيا كلها سؤالا وأقول لا أعرف، لا أجد جوابا لمسألتك، وإن شاء الله تعالى سأبحث المسألة وسأجيبك في الأسبوع المقبل. لا أجد حرجا على الإطلاق أبدا، ولا أجد عيبا في ذلك. وقد سبقنا في ذلك من هم أشرف منا. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال: يا عبد الله، أتعرف العمة؟ فقال عبد الله بن عمر: اذهب إلى العلماء فاسألهم، فإني لا أحسن جواب مسألتك. فانصرف السائل يضرب كفا بكف ويقول: أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم، أمال أنت إيه؟ أنت من أكابر العلماء. فقال: لا أحسن جواب مسألتك. فانصرف السائل وقبل ابن عمر يد نفسه، قبل يعني بس إيد نفسه، يعني قبل ابن عمر يد نفسه، ثم قال لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. هؤلاء هم العلماء. ثم لا حرج يا أختاه أن تختلف الفتوى. إزاي الكلام ده عم الشيخ؟ نعم، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. لازم الأصول دي الأمة تعرفها عشان ما تتصورش ان المشايخ عاملين زي الديوك عمالين ينطحوا في بعض. لا، الاختلاف في مسائل الاحكام اكثر من ان ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الاحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا اخوة. اختلف الصحابة رضوان الله عليهم، اختلفوا وهم اشرف الخلق بعد الانبياء والرسل، مع أن المعلم واحد وهو المصطفى، ومع أن الدليل صحيح صريح وهم أهل لغة وأهل بيان، ومع ذلك اختلفوا. ليه؟ لاختلافين في فهم الدليل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلفوا إلى فريقين: فريق صلى العصر حين وقت صلاة العصر في الطريق، وفريق قال لن نصلي إلا في بني قريظة حتى لو خرج وقت الصلاة. اختلفوا مع أن الدليل صريح وواضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجميل أن النبي لم ينكر على فريق من الفريقين، ولم يأمر فريقا بإعادة صلاته، بل جمع الفريقين في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. وأرجو الله أن يفهمنا هذه العبارة الأخيرة: جمع الفريقين في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. فالاختلاف في الفتوى أمر وارد. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الممتع الموافقات، قال: والاعتصام يقول: وأصل الخلاف المذموم في الآية هو الخلاف في أصل الملة، في أصل الدين. أما الخلاف في مسائل الأحكام وفي فروعيات الأحكام وفروعيات المسائل فهذا أمر مستساغ أو مقبول أو لا ينبغي أن ينكر فيه المخالف على مخالفه، وهذا ما يعرف عند العلماء بالخلاف أو الاختلاف المعتبر، كل فريق له أدلته، فلا حرج على الإطلاق، لا حرج على الإطلاق. لكن أعلم أن الناس قد يصابون بشيء من الخلل، ولذلك أقول للمسلم الذي لا يحسن أن يتعامل مع الدليل لا حرج عليك إن قلدت عالما من العلماء الذين ترتضي دينهم، لا حرج عليك أن تقلد عالما من العلماء أو إماما من الأئمة ممن ترتضي دينهم، لا حرج عليك أن تقلده وأن تأخذ برأيه، بشرط أن يكون هذا الإمام أو هذا العالم مشهور بين الناس بالورع وبالدين وبالصلاح وبالعلم، لا أن يكون مشهورا بين الناس بغير ذلك، بأنه يفتي الناس بالهوى أو يفتي الناس بغير دليل ويقول مثلا أنا أرى ورأيت وأرأيت المذهب الأرائيتي. لا، سبك من المذهب الأرائيتي ده، إنما قال الله جل وعلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال ابن مسعود، قال أحمد، قال أبو حنيفة، قال مالك، قال الشافعي. هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم العلماء. إن سمعت القول بدليله من كتاب الله ومن سنة رسوله من أقوال الصحابة والأئمة فعلى العين والرأس. ولذلك قال علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فإن خرج على شاشة أي فضية من الفضيات، أي عالم من علمائنا، وأفتى فتوى لا قدم لها ولا ساق ولا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، فلا تلزمنا، لا تلزمنا. بل أنا أقول لك أيتها الفاضلة، اضربي بفتوايا، بفتوى محمد حسان أو بفتوى غيره، اضربي بها عرض الحائط، عرض الحائط، إن لم توافق فتوايا الحق بدليله من الكتاب والسنة. أو الثاني، اضربي بفتوايا عرض الحائط إن لم توافق فتوايا الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة، ملاش أي قيمة، ملاش أي قيمة. ولو كنت ألبس على رأسي عمامة بمساحة هذا الاستوديو أو بمساحة صحن المسجد الذي أجلس فيه لا يعنيني هذا، لا يعنيني من أنت، إنما يعنيني دليلك من كتاب الله ويعنيني دليلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ولا حرج على الإطلاق في الخلاف في الفتوى في مسائل الأحكام. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال، هناك الأئمة الثلاثة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله عليهم جميعا، وهم أئمة معتبرون، يقولون بأن من أكل لحم جزور، والجزور هو الإبل الجمل يعني، لا يجب عليه الوضوء، لا يجب عليه الوضوء. يرى الإمام أحمد مخالفا لهؤلاء الأئمة أن من أكل لحم جزور وجب عليه الوضوء، ويستدل على ذلك بحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ. والفريق الأول يستدلون بحديث آخر كان آخر الأمرين ترك الوضوء، ترك الوضوء، أو كان آخر الأمرين ترك الوضوء مسته النار، كلاهما صحيح. فكل فريق له أدلته، والمسائل في هذا الباب كثيرة جدا جدا جدا. فلو اختلفت الفتوى في مسائل الأحكام لا ينبغي أن يسفها بعضنا بعضا، وأن نتناطح ونتصارع على شاشات الفضائيات، وأن نظهر بهذه الصورة المهينة أمام الناس، ويتصور آباؤنا وأمهاتنا أن المشايخ يتطاحنون ويتحاربون ويشهرون السيوف في وجوه بعضهم البعض. وإنما فليؤصل الشيخ المسألة بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ويقول مثلا المسألة فيها لأهل العلم أقوال، المسألة فيها للعلم أقوال. ما قولك يا مولانا في زكاة الذهب إن كان للزينة؟ تقول للعلماء في المسألة أقوال، القول الأول لا زكاة في الذهب إن كان للزينة مطلقا، لا زكاة فيه مطلقا إن كان للزينة. وهذا الفريق يعني أنصاره فلان وفلان وفلان وأراؤهم كذا وأدلتهم كذا. الفريق الثاني يقول بأنه يجب أن يزكى هذا الذهب في كل عام مرة وإن كان للزينة، وأدلة هذا الفريق كذا وكذا وكذا، وهم فلان وفلان وفلان. والفريق الثالث يقول بأن هذا الذهب يزكى مرة واحدة في العمر، وأدلتهم كذا وكذا. وأنا يترجح لدي بالدليل القول الفلاني. يا سلام على العين والرأس، هذا كلام معتبر وده كلام العلم. ما فيش حاجة اسمها يا اخوانا في الفتوى قول واحدة، يا ده خطأ يا جماعة يا اخوانا، ده في الأحكام، هذا في الأحكام. إن كان الحكم في الكتاب حكم واحد، ما تقول ما أقول لك مثلا وأحل الله البيعة، ما تقولش فيها قولان، قولان إيه؟ ما أقول لك قال الله عز وجل وحرم الربا، تقول لي فيها قولان، ما ينفعش. أقول لك بقى يعني إن الله واحد، تقول لي فيها قولان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأحكام ما فيش فيها أحكام، حكم واحد قول واحد، إنما الفتاوى الفتوى المسائل الخلاف فيها أقوال، ما تقوليش قولا واحدة. لا يا ما ينفعش يا مولانا الكلام ده، إنما أنت تقول لأهل العلم في المسألة أقوال، وترجح لدي بالدليل القول الفلاني. أقول لك على العين والرأس، لا حرج في أن ترجح بالدليل إن كنت أهلا للترجيح، وإن كنت أهلا لتحقيق مناطات الأدلة على العين والرأس. فيعني أنا أطلت النفس في هذه المسألة عشان ما نتصورش بس إن القضية يعني إيه، يعني أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. وعلى الأخت الكريمة كما ذكرت أن تقلد إماما من الأئمة القدامى أو عالما من العلماء المعاصرين، ما دامت تستريح لورعه ولدينه ولتقواه وتثق في علمه، أن تأخذ بقوله. وأن يعني أما إن كانت تسمع فتوى بلا دليل بهوى بالمذهب الأرائيتي، لا يجوز لها أن تأخذ بهذا القول إن علمت يقينا أنه يخالف الحق بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو رأيت 100 عالم من علماء الأزهر يفتون مثلا بتحريم فوائد البنوك مثلا، ورأيت عالما أو 5 علماء يفتون بالحل، فالأحوط لدينك أن تأخذ برأي 100 عالم، وما تقولش علاء أثراء بتعالم مطلع سالم، لأنك لن تسلم، لأنك ما أخذت برأي هذا العالم الوحيد إلا لأنه صادفت هوى في قلبك. وكلنا يعلم ذلك، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أسأل الله أن يردني وإياكم إلى الحق ردا جميلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب مضى الوقت سريعا، يعني أجيب بسرعة على السؤالين الأخيرين حتى لا نغضب أخواتنا. السؤال الأخت بتقول حماتة تريد الحج وتريد هدايا ب15 وإلا لن تذهب إلى الحج. أنا يعني أقول لهذه الأم الفاضلة توكلي على الله وذهبي إلى حج بيت الله وأدي الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلت عجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والحديث في مسند أحمد وغيره بسند حسن، تعجلوا الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فأنا أقول لأختنا الفاضلة ولأمنا الكريمة تعجل الحج، لا سيما إن كانت حجة الفريضة، ولا تلتفت إطلاقا للهدايا، بل صحيح النية. يعني إن كانت الوالدة تريد أن تسافر من أجل الهدى ومن أجل أن يقول الناس ده الحجة جابت لنا وجابت لنا، فهذه نية والعياذ بالله ليست طيبة، تحتاج إلى تجديد وتحتاج إلى إخلاص. أن الحج لله تبارك ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فيجب على أمنا الكريمة أن تجدد النية وأن تجعل نيتها خالصة لله سبحانه وتعالى، وأنها ذابت لتؤدي الفريضة ولتؤدي هذا الركن ولتمتثل أمر الله ولتمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن يسر الله عز وجل لا وتبقى لا شيء من المال وأتت بهدايا من باب أيضا بنية صادقة وخالصة من باب إدخال السرور على قلوب أسرتها وأولادها، فلا حرج على ذلك. لكن لا تربط الحج لا سيما إن كان حج الفريضة بحجم المبلغ الذي تريد أن تشتري به الهدايا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الإخلاص. بالنسبة للحلال اللي بتأتي من المولد أو بتأتي الأم، يعني الأصل في ذلك النية. يعني لو أننا الآن خرجت ومن الناس تحتفل بذكر الإسراء واشتريت الآن الحمصية أو أي شيء لأولادي، ما دمت أنا يعني لا أعتقد أنها تؤكل لأنها بذكر، لا أجد في ذلك حرجا. وإن يعني تحرى المسلم لدينه واشترى هذه الحلوى قبل المناسبة أو بعد المناسبة فهذا من باب أولى، والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.